بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء. وهذا ليس خاصا بالذات، بل حتى الأسماء والصفات، لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، ولا في أسمائه ولا في صفاته، إلا بما جاء به الكتاب والسنة، إلا بما جاء به الكتاب والسنة، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: الحق سبحانه وتعالى يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي، كشفت له حقيقة ذاتي، يقصد أي جعلته يتكلم في الأمور الغيبية، جعلته يتكلم في الأمور الغيبية مما يتعلق بالذات والأسماء والصفات، يتكلم فيها بغير حجة، بغير توقف على الدليل من الكتاب والسنة. ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى منقول، ذكره أيضا ابن القيم، وهذا ليس من كلام الله سبحانه، ولكن وقال بعضهم الحق سبحانه يقول، يعني كأن هذا القائل يحكي مضمون ما في الكتاب والسنة مما يتعلق بعدم الخوض في أسماء الله وصفاته وذاته بغير حجة غير برهان، وأن من توسع في هذا الجانب مصيره العطب، يعني يهلك، يعني يهلك. قال: وقال الشبلي: الانبساط، الانبساط بمعنى توسع بسيط الواسع، والمقصود التوسع بما لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة. الانبساط بالقول مع الحق أي مع الله، ترك الأدب. وهذا الشبلي من مشايخ الصوفية. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قال الطحاوي: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله: ولا نجادل في القرآن، لا في القراءة ولا في المقروء، لا في القراءة ولا في المقروء، لأن القرآن مصدر يطلق ويراد به القراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، نعم، ويطلق ويراد به أيضا المقروء، المقروء، المقروء والقراء. قال الشارح رحمه الله: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، أي صح إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من المعنيين حق، أي لا نجادل في القرآن كما جادل أهل الزيغ، ولا نجادل في القراءات، كله حق. يشهد بصحة المعنى الثاني الذي هو بمعنى القراءة، القراءات الثابتة، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، لا نجادل في القرآن لا في القراءة ولا في المقروء. أما الجدال في المقروء فكما حصل من أهل الزيغ وأهل الباطل الذين قالوا إنه مخلوق، وسبق ذكر مذاهبهم واختلافهم في هذا مما مضى من الدروس. والقول الثاني احتمل أن المراد لا نجادل في القراءة، أي في القراءات الثابتة، في القراءات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يشهد بصحة المعنى الثاني، أي بمعنى لا نجادل في القراءة الثابتة، ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روي صيغة تمريض كما تعلمون، لكن حصلت سامع الحمد لله متأخرين يقولون روي، وإلى الأصل أن علماء الحديث يقولون روي للحديث الذي يكون فيه إيش؟ فيه ضعف، روي حكي، نعم، لأن هذه صيغة تمريض تشير إلى ضعف الحديث. وحصل تسامح توسع عند المتأخرين، تجد البعض منهم يقول روية في الحديث الصحيح بل قد يكون في الصحيحين. قال ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال أي كراهة الاختلاف، كراهة الاختلاف، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم وروى أيضا البخاري. طيب قال أخرج البخاري وأحمد وليس في مسلم كما ظن الشارح. طيب قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا اختلاف مذموم، الاختلاف الذي يجعل الشخص يجحد الحق الذي مع خصمه ومع صاحبه ويرد الحق وهو حق. قال لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، والإحسان من جهة أن كليهما قرأ كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال كلاكما محسن، هذا قرأ على حسب ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك قرأ على حسب ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا، أي علل النهي عن الاختلاف، اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. الحديث البخاري مطول، حديث أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، قال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، أي نسخوا من المصحف الأصل الذي جمع في عهد من؟ في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر الصديق، نعم. قال يعني جمعوا في مصحف ووضع بعد ذلك، يعني انتقل من أبي بكر إلى عمر، ولما توفي عمر كانت الصحف عند من؟ عند حفصة رضي الله عنها، فأرسل إليها عثمان وطلب تلك الصحف ونسخ منها المصاحف من أجل أن يجمع الناس على مصحف واحد حتى لا يحصل الاختلاف. وأمر هؤلاء النفر من الصحابة وهم من أعلم الناس بلغة العرب وبلسان قريش أن ينسخوها، وقال عثمان للقرشيين للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت أنصاري وثوابقيتهم من قريش، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، فأحرقت جميع الصحف الأخرى واجتمع الناس على مصحف واحد. اجتمع الناس على مصحف واحد. طيب سيأتي الكلام عنه. قال ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. لحديث ابن عباس لا تجتمع أمتي على ضلالة, هو حديث صحيح عند الحاكم وغيره وفي الصحيح المسند. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. غاية ما في الأرض الأمر اجتماع الناس على حرف واحد. القرآن نزل على سبعة أحرف كما سيأتي الحديث. واختلف العلماء في المراد بالسبعة الأحرف. الصحيح أن المراد بها اللغات, لغات العرب, لهجات العرب كلها لغة عربية لكن لهجاتهم مختلفة. وكان يشق عليهم أن يجتمعوا على إيش؟ على لهجة واحدة. يشق عليهم ذلك في ابتداء الأمر, فرخص للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأه على سبعة إيش؟ أحرف. فلما كان في زمن عثمان وخشي من التفرق والاختلاف جمع الناس على مصحف واحد. وهذا الذي فعله عثمان هو عين الصواب, هو عين الصواب لاجتماع الصحابة على ذلك, لاجتماع الصحابة على ذلك. وإن كان مسعود رضي الله عنه كان مخالفا لكن استقر بعد ذلك الإجماع على ما فعله عثمان. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة, لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال. الحديث الذي سمعتم لا تجتمع أمتي على ضلال. قال وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب, يعني ما تركوا شيئا من الواجبات, ولا فعل لمحظور, إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة, رخصة, رخصة من الله تعالى. وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. وكما سمعتم أكثر العلماء على أن المراد بالسبعة الأحرف اللغات السبع التي نزل بها القرآن, لهجات العرب. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا, يعني ترتيب السور كما هو معلوم ليس واجبا منصوصا, أي ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب ترتيب السور على الترتيب الموجود عن في المصحف, إنما الترتيب اجتهاد من عثمان رضي الله عنه, عبارة عن اجتهاد من الصحابة. وإلا فتعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة وقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. ترتيب السور نعم, أما الآيات, الآيات فترتيبها توقيفي. وقد جاء حديث أمرت قيل لي اجعل هذه الآية على رأس كذا وكذا سورة كذا وكذا, ما سيأتي لعله يأتي الحديث. من هناك أدلة على أن ترتيب الآيات توقيفي وإنما الاجتهاد هو ترتيب السور. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا, ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني. نعم ترتيب مصحف عبد الله بن سعود كان على غير ترتيب المصحف العثماني, وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه, يعني لا يجوز تقديم آية على آية, لا يجوز ترتيب تقديم آية على آية. قال
الدليل ما ذكر
في ماذا
الآيات
ما ذكرنا ما ما حديث قيل لي اجعل هذه الآية على رأس كذا وكذا, إن شاء الله ينظر الحديث, من يحفظ الحديث نصه إن شاء الله ينظر للدرس القادم. قال فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء, قاله ابن جرير وغيره, وهذا هو الصواب. قال ابن جرير مقدم التفسير. قال ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا, لأن كل واحد منهم له لغته من القبائل, فلما تذللت ألسنتهم، يعني استسهلت، صارت يعني ماذا القراءة عليهم سهلة. فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، هو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. الصواب ما سبق، قول جمهور السلف، الصواب قول جمهور السلف السابق. قال: وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال، يعني ابن مسعود، قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلما وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. هذا نص الأثر عن ابن مسعود، ولا يفهم منه جواز القراءة بالمعنى. نعم، بل قد نهى السلف عن هذا. وابن مسعود كما ترى في أثره هذا يقول فاقرأوا كما علمتم، يعني أحالهم على القراءة التي تعلموها، ولم يقل لهم اقرأوا بالمعنى. وبين أن الاختلاف الحاصل بين قراءة هذا وقراءة هذا، بين قراءة هذا التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة هذا التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اختلاف في اللفظ والمعنى واحد. ولهذا قال كقول أحدهم هلم واقبل وتعال، يعني اختلاف بينكم في القراءة التي تعلمتموها، إنما هو اختلاف إيش؟ في المعنى فقط، يعني اختلاف في اللفظ، وأما المعنى فواحد. اختلاف في اللفظ وأما المعنى فواحد. فهو يحيل على القراءة التي تعلمها، ولم يقل يجوز لإنسان أن يبدل كلمة بكلمة أخرى من معناها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وذكر هذا المعنى لكلام ابن مسعود غير واحد من الأئمة كابن تيمية قرطبي. وأما القراءة بالمعنى فغير جائزة. ذكروا عن واصل بن عطاء الغزال أنه كان يجوز القراءة بالمعنى أو يقرأ به المعنى، وهو معتزلي كما تعلمون، أهل بدع. والذهبي رحمه الله تعالى يقول في إن هذا من الجهل، هذا من جهلهم، تجويزهم للقراءة بالمعنى هذا من الجهل. نعم، حكم جماعة من العلماء على من يقرأ بالمعنى أو يجوز ذلك بالتعزير، أنه يعزر. قال: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طيب، سنقف عند هذه الفقرة إن شاء الله.